بالإسمنت، لأن هذا من تعظيم القبور وإشرافها. وقد قال علي لأبي الحجاج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وكذلك أيضا من المنكر أن يصب عليه الطيب، أو توضع عليه الزهور، أو يتبرك بترابه، أو نحو ذلك من الأمور المنكرة التي تكون وسيلة إلى الشرك. فإن وسائل الأمور تلحق بغاياتها، بمعنى أنها تكون محرمة وإن كانت لا تساويها في مقدار الإثم وفي الحكم، لكنه لا شك أن وسائل المحرم محرمة يجب البعد عنها. الله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائلة إسراء محمد من العراق محافظة أربيل، تقول: أنا فتاة متزوجة حديثا، ومشكلتي هي زوجي، فهو إنسان بعيد عن الإسلام بتصرفاته وأفعاله، فهو لا يصلي ولا يصوم، بل ويمنعني من الصيام حتى رمضان، ويمنعني من فعل كل خير، علما أنني أعمل مدرسة لأساهم معه في تكاليف المعيشة، ولكنه يلح علي أن أترك العمل مع حاجتنا الماسة إلى ما أحصل منه من رواتب. وسبب إلحاحه علي هو الشك الذي يراوده في، فهو يشك في تصرفاتي، رغم أنني متمسكة بالدين إلى أبعد حد، فلا أخرج إلا محجبة رغم قلة المتمسكين بالحجاب عندنا، ولكنه مع ذلك لا يثق بي، وقد ترك هو عمله أيضا ليبقى إلى جانبي بالبيت يراقبني في كل حركة أقوم بها، علما أنه يصرف على إخوة له يتامى، ومع ذلك ترك العمل وجلس في البيت. فما هو الحل الذي ترونه يرضي الله عني، فأبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكن ماذا يمكن لي أن أفعله كي أغير من سلوك هذا الرجل الذي لا يعرف الله ولا دينه؟ أرشدوني أثابكم الله.
بالنسبة إليك، لا يجوز لك البقاء مع هذا الزوج، لأنه بترك الصلاة كان كافرا، والكافر لا يحل للمسلمة أن تبقى معه. قال الله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالنكاح بينك وبينه منفسخ، لا نكاح بينكما إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ويرجع إلى الإسلام، فحينئذ تبقى الزوجية. وأما بالنسبة للزوج، فإن تصرفه في الحقيقة تصرف خاطئ، وعندي أن فيه نوعا من المرض، وهو مرض الشك والوسواس الذي قد يعتري بعض الناس في أمور عباداتهم ومعاملاتهم مع غيرهم. وهذا المرض لا شيء أحسن من إدامة ذكر الله سبحانه وتعالى، وقراءة القرآن، واللجوء إلى الله سبحانه، والتوكل عليه والاعتماد عليه في القضاء على هذا الوسواس الذي حصل لزوجك. والمهم أنه بالنسبة إليك يجب عليك أن تفارق هذا الزوج، وألا تبقي معه، لأنه كافر وأنت مؤمنة. وأما بالنسبة للزوج، فإننا ننصحه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يحرص على الأذكار النافعة التي تطرد هذه الوساوس من قلبه، ونسأل الله له الهداية والتوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عثمان علي العميرين من الثانوية التجارية بالرياض، يقول: هل يثاب الإنسان الذي يقرأ القرآن ولو لم يفهم معانيه؟
القرآن الكريم مبارك، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالإنسان مأجور على قراءته سواء فهم معناه أم لم يفهم، ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يقرأ قرآنا مكلفا بالعمل به بدون أن يفهم معناه. فالإنسان لو أراد أن يتعلم الطب مثلا ودرس كتب الطب، فإنه لا يمكن أن يستفيد منها حتى يعرف معناها وتشرح له، بل هو يحرص كل الحرص على أن يفهم معناها من أجل أن يطبقها. فما بالك بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو شفاء لما في الصدور وموعظة للناس أن يقرأه الإنسان بدون تدبر وبدون فهم لمعنى. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. فالإنسان متعب ومأجور على قراءة القرآن سواء فهم معناه أم لم يفهم، ولكن ينبغي له أن يحرص كل الحرص على فهم معناه وأن يتلقى هذا المعنى من العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم. فإن لم يتيسر له عالم يفهمه المعنى فليرجع إلى كتب التفسير الموثوقة مثل تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وغيرهما من التفاسير التي تعتني بالتفسير الأثري المروي عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.
سؤاله الثاني يقول: سمعت أن الزواج من الأباعد أفضل من الزواج من الأقارب لمستقبل الأولاد من حيث الذكاء وحسن الخلقة ونحو ذلك، فهل هذه القاعدة صحيحة؟
هذه القاعدة ذكرها بعض أهل العلم وأشار إلى ما ذكرت من أن للوراثة تأثيرا، ولا ريب أن للوراثة تأثيرا في خلق الإنسان وفي خلقته. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. يعرض بعرض هذه المرأة كيف يكون الولد أسود وأبواه كل منهما أبيض. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى لها ذلك؟ فقال الرجل: لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابنك هذا لعله نزعه عرق. فدل هذا على أن للوراثة تأثيرا ولا ريب في هذا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمرجع في خطبة المرأة إلى الدين، فكلما كانت أدين وكلما كانت أجمل فإنها أولى سواء كانت قريبة أم بعيدة، وذلك لأن الدينة تحفظه في ماله وفي ولده وفي بيته، والجميلة تسد حاجته وتغض بصره ولا يلتفت معها إلى أحد.
له سؤال أخير يقول: هل صحيح أن كل امرأة تلد تسقط عنها ذنوبها كلها لما تلاقيه أثناء الولادة من آلام ومتاعب ففيها تمحيص لذنوبها؟
هذا ليس بصحيح، ولكن المرأة كغيرها من بني آدم إذا أصابها شيء فصبرت واحتسبت الأجر فإنها تؤجر على هذه الآلام والمصائب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام مثل بما دون ذلك، مثل بالشوكة يشاكها، فإنه يكفر بها عنه. واعلم أن المصائب التي تصيب المرء إذا صبر واحتسب الأجر من الله كان مثابا على ما حصل منه من صبر واحتساب، وكان أصل المصيبة تكفيرا لذنوبه، فالمصائب مكفرة على كل حال. فإن قارنها الصبر كان مثابا عليها الإنسان من أجل هذا الصبر الذي حصل منه عليها. فالمرأة عند الولادة لا شك أنها تتألم وأنها تتأذى، وهذا الألم يكفر به عنها، فإذا صبرت واحتسبت أجر من الله كان مع التكفير زيادة في ثوابها وحسناتها.
جزاكم الله خير الجزاء. سائل ميم حياء من خميس مشيط يقول: ما الحكم في رجل أغضبته زوجته فطلقها 2 طلقة في حال غضبه ثم ندم على ذلك، وفي اليوم التالي صالحها وقال أمامها 3 مرات: أرجعتك إلى عصمة نكاحي السابق، فقالت: قبلت، ولم يعمل سوى ذلك شيئا، فما حكم من فعل هذا الفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال الذي طلق فيه الرجل زوجته من أجل الغضب طلقتين ثم راجعها، أن نقول: الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى تنتفخ أوداجه ويقف شعره ويحمر وجهه، وربما يفقد وعيه. ودواء هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتوضأ، وأن يغير الحالة التي كان عليها إن كان قائما جلس، وإن كان جالسا اضطجع. وكذلك أيضا من أدويته أن ينصرف عن المكان الذي حصل فيه الغضب قبل أن يحدث شيئا. وعلى المرء في تصرفاته أن يغلب جانب العقل، جانب العقل على جانب العاطفة، لأن العاطفة تجرف بالإنسان وتلقيه في الهاوية. وما أكثر الناس الذين يأتون ليزيلوا آثار غضبهم من طلاق وغيره. فعلى المرء أن يتقي الله تعالى في نفسه، وأن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فقال: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. والحديث صحيح في البخاري. هذه نصيحتنا لهذا الأخ السائل وغيره بالنسبة للغضب. أما بالنسبة للطلاق الصادر منه، فلا يخلو الغضبان من ثلاث أحوال: إما أن يكون الغضب يسيرا يتحكم الإنسان في نفسه وتصرفه حالته، فهذا لا شك في أن الطلاق يقع منه ويترتب عليه آثاره، لأن مثل هذا الغضب لم يفقده شيئا من وعيه وتصرفه. والحالة الثانية أن يكون الغضب متناهيا بحيث يصل إلى درجة لا يعي الإنسان فيها ما يقول، ولا يدري أهو في بر أم بحر، أم في أرض أم في سماء. ففي هذه الحال لا يقع طلاقه ولو كرره 100 مرة، لأن الرجل يكاد يكون فاقدا لعقله. أما إحساسه ووعيه فلا ريب أنه فاقدهما. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الطلاق لا يقع في هذه الحال. الحال الثالثة أن يكون الغضب وسطا بين هذين، فهو ليس في ابتدائه ولا في انتهائه، هو يعي ما يقول ويدري ما يقول، لكن الغضب أرغمه على أن يقول ما لا يرضاه ولا يحبه، بمعنى أنه أغلق عليه حتى كأن أحدا أكرهه على أن يطلق، وهو يدري أنه طلق ويدري ما يقول، لكن كالمرغم على ذلك. ففي هذه الحال اختلف أهل العلم هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق. فمنهم من يقول إنه لا يقع، ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. قالوا: وهذا مغلق عليه، حيث إن الغضب أجبره على أن ينطق بالطلاق. وبعض العلماء يقول إن الطلاق يقع لأنه يعي ما يقول ويدري ما يقول، وكون هذا الأمر شبه إكراه لا يمنع من وقوع الطلاق، لا سيما وأن الرجل لم يفعل ما أمر به من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتغيير حاله والوضوء. فهذه المسألة الدرجة الوسطى هي محل خلاف بين أهل العلم. فأنت أيها السائل انظر إلى حالك، هل أنت من أهل الحال الأولى التي في ابتداء الغضب، أو من أهل الحال الثانية التي هي غاية الغضب ونهايته، أم من أهل الحال الثالثة الوسطى حتى تعرف هل يقع الطلاق منك أو لا يقع. وعلى كل حال فإن الطلقتين في مجلس واحد يعتبران طلقة واحدة، فلا يقع عليك بهذا الطلاق إن كنت من أهل الطلاق، أي من أهل الغضب الذين في الدرجة الأولى، أو في الوسطى على رأي من يقول بوقوع الطلاق فيها، فإن الطلاق هذا الذي وقع منك يعتبر طلقة واحدة إن لم يسبقه طلقتان، فإن لك أن تراجع زوجتك في هذا الطلاق. أما إذا كان قد سبقه طلقتان متعاقبتان، بمعنى أن كل طلقة بينها وبين الأخرى رجعة، فإنه يعتبر هذا الطلاق آخر تطليقات ثلاث، ولا تحل لك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك.
لا، استرجاعه لزوجته حسب ما ذكره هو، هل يكفي هذا أم لابد من إشهاد شهود على الرجعة؟
الإشهاد على الرجعة سنة مؤكدة.
نعم،
ولكن الرجعة تحصل بدون الإشهاد، فالإشهاد عليها ليس بشرط عند أكثر أهل العلم، ولكن لا ينبغي أن يشهد أن يرجع إلا بإشهاد.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل جابر بن جابر أبو هادي، يمني الجنسية، مقيم بالرياض. يقول: لقد ورثت بيتا من المرحومة والدتي، وقد انهدم هذا البيت، وجددت عمارته، ويوجد بجانبه قبور كثيرة، وبينما كنا نحفر أساسه عثرنا على عظام بالية يبدو أنها من القبور المجاورة، فأخذت هذه العظام ودفنتها في مكان آخر بعيدا عن البيت، وقد أكملت عمارته، مع العلم أن بيوتنا تقع كلها بجوار قبور، وقد ورثنا هذه البيوت عن أجدادنا، ولا نملك بيوتا غيرها ولا أرضا لنبني فيها بعيدا عن هذه المقابر، فهل يحق لنا السكن في هذا البيت، وهل نقلي لهذه العظام إلى مكان جديد ليس علي فيه إثم أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
إذا كانت هذه القبور قبور مسلمين فإن أصحابها أحق بالأرض منكم، لأنهم لما دفنوا فيها ملكوها، ولا يحل لكم أن تبنوا بيوتكم على قبور المسلمين، ويجب عليكم إذا تيقنتم أن هذا المكان فيه قبور يجب عليكم أن ترفعوا البناء وأن تدعوا القبور لا بناء عليها. وكونه لا بيوت لكم لا يقتضي أن تحتلوا بيوت غيركم من المسلمين، فإن القبور بيوت الأموات، ولا يحل لكم أن تسكنوها ما دمتم عالمين بأن فيها أموات. وبقي علينا تنبيه، وهو قولك المرحومة، والدتي المرحومة، فإن بعض الناس ينكر هذا اللفظ، يقولون إننا لا نعلم هل هذا الميت من المرحومين أو ليس من المرحومين، وهذا الإنكار في محله إذا كان الإنسان يخبر خبرا عن أن هذا الميت قد رحم، لأنه لا يجوز أن نخبر أن هذا الميت قد رحم أو عذب بدون علم، قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن الناس لا يريدون بذلك الإخبار قطعا، فالإنسان الذي يقول المرحوم الوالد أو المرحومة الوالدة أو المرحومة الأخت أو الأخ وما أشبه ذلك، لا يريدون بهذا الجزم أو الإخبار أنهم مرحومون، وإنما يريدون بذلك الدعاء أن الله تعالى قد رحمهم والرجاء. وفرق بين الدعاء والخبر، ولهذا نحن نقول فلان رحمه الله، فلان غفر الله له، ولا فرق من حيث اللغة العربية بين قولنا فلان المرحوم وفلان رحمه الله، لأن جملة رحمه الله جملة خبرية، والمرحوم بمعنى الذي رحم، فهي أيضا خبرية، فلا فرق بينهما، أي بين مدلوليهما في اللغة العربية. فمن منع المرحوم يجب أن يمنع فلان رحمه الله. على كل حال نقول لا إنكار في هذه الجملة، أي في قولنا فلان المرحوم وفلان المغفور له وما أشبه ذلك، لأننا لسنا نخبر بذلك خبرا ونقول إن الله قد رحمه وإن الله قد غفر له، ولكننا نسأل الله ونرجو، فهو من باب الرجاء والدعاء وليس من باب الإخبار، وفرق بين هذا وهذا.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائلة هائية من العراق محافظة نينوى، تقول: توفي شخص وترك 5 أولاد و3 بنات، منهم ابن وبنت من زوجة أخرى، وقد ترك للجميع ميراثا، وترك لهذين الابن والبنت قدرا باسمهم يعادل 3/3 المال، علما أن عمرهما لا يتجاوز 5 سنين، وترك هذا المال وديعة عند ابن أخيه، فقام أحد أولاد المتوفى الكبار ونقض الوصية المتروكة مع هذا المال بحجة أنه يعرف حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا وصية لوارث. وقد سألوا أحد العلماء عندهم فقال: يجب أن يبقى المال عند المودع حتى يبلغ الصغار. وسألوا آخر فقال: يجب أن يضم هذا الثلث إلى جميع الميراث وتوزع على جميع الورثة. فما هو الحكم الشرعي في هذا، وماذا يفهم من الحديث الشريف: لا وصية لوارث؟
هذه الوصية غير صحيحة وهي باطلة، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الميراث وقال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هكذا ختم آية ميراث الأصول والفروع، ومنه هذه المسألة التي ذكرها السائل. فالله تعالى قد فرض للأولاد ميراثهم، فلا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك في قوله: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذه الوصية التي أوصى بها الأب لابنيه الصغيرين دون بقية أولاده هي وصية باطلة محرمة. نعم، إن ثبت أن هذا المال قد حصل لهذين الابنين بطريق آخر غير طريق الأب، كما لو كان قد ورثاه أو وهب لهما بالذات، إذا ثبت هذا فهو لهما وليس وصية من قبل أبيهما. لكن إذا كان وصية من قبل الأب لا يستحقانه من مال الأب المتروك، فإنها وصية باطلة، ولبقية الورثة الحق في إبطال هذه الوصية ورد هذا المال إلى التركة ليقسم بينهم على كتاب الله تعالى. ولكني أرى أن من الأحسن أن ينفذ وصية والدهما، لا سيما أن أخوتهما هذا أن أخويهما هذين صغيران، فهما محل الرحمة، لأنهما إذا كان صغيرين فهما يتيمان، والله تعالى قد أوصى باليتامى خيرا. فرأيي أنهما أن بقية الورثة ينبغي لهم أن يمضوا هذه الوصية، ليكون في ذلك بر للوالد حيث وافق مراده، ولأن ذلك إحسان إلى هؤلاء اليتامى. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل جعفر من القصيم بريدة، يقول: إذا كان الرجل يشتغل في شركة وعمله هذا يتطلب التجول في المزارع وإصلاح الماكينات والآلات الزراعية، وبعد الانتهاء من هذا العمل يعطيه صاحب هذا العمل مبلغا من المال غير محدد ولم يطلب العامل ذلك، بل بالعكس يحاول عدم تناوله ولكنه يصر على إعطائه إضافة إلى راتبه من الشركة، فهل هذا يعد حلالا أم لا يجوز له تناوله؟
الورع أن لا يقبل هذا الشيء وأن يدعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عاملا على الصدقة يقال له عبد الله بن التبية، فلما رجع للصدقة قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر ذلك وقال: هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى له أم لا؟ فدل ذلك وهو قوله هل لا جلس في بيت أبيه وأمه على السبب الذي من أجله حذر أصحاب الأعمال العامة من قبول ما يهدى إليهم. فهذا العامل لو أنه جلس في بيته ما أهدى إليه صاحب البستان شيئا، فلولا أنه عمل ما أهدي إليه، وعمله هذا له أجر مستحق على الشركة، فلهذا ينبغي له ألا يقبل منه شيئا، فإن هذا أسلم وأورع.
هذه رسالة من السائل محمد العوضي العفيفي، مصري يعمل بالعراق، يقول: تزوجت ابنة خالتي وأنجبت طفلين، وبعد ذلك علمت أنها رضعت من أمي مع أخي، وأنا رضعت من أمها مع أخيها، ثم تركتها بعد ذلك بسبب الرضاع، ولكن حينما سألت بعض الناس قالوا لي: ما دام الرضاع لم يكن بينكما مباشرة وإنما مع أخيك وأخيها فلا يحرم هذا، ثم استرجعتها بعد ذلك وأنجبت طفلين آخرين، فما حكم الشرع في هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
أولا ينبغي أن يعلم أن الرضاع المحرم الذي تثبت به أمومة المرضعة هو ما كان 5 رضعات فأكثر قبل الفطام، فإذا كانت هذه الزوجة التي تزوجتها إذا كانت قد رضعت من أمك 5 رضعات قبل أن تفطم، أو كنت أنت قد رضعت من أمها 5 رضعات قبل أن تفطم أنت، فإن الأخوة ثابتة، فإن الأخوة ثابتة سواء كان هذا الرضاع بينكما مباشرة أي من بطن واحد، أو كانت هي رضعت مع أخيك أو أنت رضعت مع أخيها، لأن الأم واحدة، فهي لما أرضعتها أمك صارت بنتا لها، وإذا كانت بنتا لأمك فهي أخت لك، وأنت لما أرضعتك أمها صرت ابنا لأمها فأنت أخوها سواء رضعت معها أو مع ابن قبلها أو بعدها. ولكن المدار الآن على عدد الرضعات التي صارت منك أو منها، إن كنت رضعت من أمها 5 رضعات فهي لا تحل لك لأنها أختك، وإن كانت قد رضعت من أمك 5 رضعات فإنها لا تحل لك أيضا لأنها أختك، سواء كانت رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيك، أو رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيها، أو رضعت من لبن سابق أو لاحق، وكذلك هي. فالمهم يجب عليك الآن أن تبحث هل وقع الرضاع 5 مرات منها لأمك أو منك لأمها، إن كان الأمر كذلك فالنكاح باطل ويجب عليك أن تفارقها، ولكن الأولاد أولاد شرعيون لك، لأن هذا الذي لأنهم خلقوا من ماء يعتقد الواطئ أنه حلال، وهذا وطء بشبهة، فيكون الأولاد لك.
جزاكم الله خيرا. أيها الميم من العراق محافظة صلاح الدين، وبقي له سؤال واحد وعدناه بأن نعرضه في هذه الحلقة، فها نحن نفي بوعدنا ونعرض هذا السؤال. سؤاله يقول فيه: يقول الله عز وجل في سورة الكهف: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فمن هم يأجوج ومأجوج وأين يوجدون؟ نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يأجوج ومأجوج ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قوله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق، وفي قوله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. وهاتان قبيلتان من بني آدم كما ثبت به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فقال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فشق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد، يعنون الذي ينجو من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا فإنكم في أمتين، أو قال بين أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا. وهم موجودون الآن، وظاهر الآية الكريمة أنهم في شرق آسيا، لأن الله قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. فظاهر سياق الآيات الكريمات أنهم كانوا في الشرق، ولكن هؤلاء الأمة أو هؤلاء الأمتان سيكون في آخر الزمان لهم دور كبير في الخروج على الناس، بما جاء في حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم في صحيحه أن الله تعالى يوحي إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد لقتالهم يأجوج ومأجوج فحرز عبادي إلى الطور. فخروجهم الكبير المنتشر الذي يظهر به فسادهم أكثر مما هم عليه الآن سيكون في آخر الزمان، وذلك في وقت نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائلة هاء ميم من الدمام، تقول في سؤالها في أيامنا هذه شاع استعمال مصائد الحشرات وخاصة الذباب، ومن هذه المصائد نوع كهربائي يستعمل في المنازل وفي المحلات التجارية وغيرها، وهي عبارة عن نور أزرق يجذب الحشرات إليه، يحيط به أسياخ حديدية ناقلة للكهرباء بحيث إذا وقعت عليها الحشرات قتلها التيار الكهربائي المار بها. وقد سمعت من بعض الناس من يقول إنه لا يجوز استعمالها لأنه لا يعذب بالنار إلا الله وحده، فهل يدخل هذا في ذلك وما الحكم فيه؟ نعم،
نقول إن هذه المصائد لا ينبغي استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكثر الذباب حتى يؤذي، أو يكثر البعوض أو غيرهما من الحشرات المؤذية. فإذا كثرت فإنه لا بأس باستعمال هذا الشيء، وليس هذا من باب التعذيب بالنار، لأن موت الحشرة بهذه المصيدة إنما يكون بطريق الصعق وليس بطريق الاحتراق، بدليل أنك لو أدخلت إلى هذه الأشرطة خرقة أو قرطاسة فإنها لا تعلق ولا تحترق، ولكنها صدمة كهربائية تؤدي إلى قتلها، فليس هذا من باب التعذيب بالنار. ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار محرما في كل حال، بل إنما يكون إذا قصد به التعذيب، إذا قصد به التعذيب يعني أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار، هذا هو المحرم. وأما إذا قصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق فإن هذا لا يعد تعذيبا بالنار، بل إنما هو قتل بالنار. ففرق بين التعذيب الذي يقصد به إيلام الحيوان والعنة عليه والمشقة، وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل إليه إلا بالنار،
التخلص من أذى.
ولهذا في قصة النبي من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر أن تحرق قرية النمل كلها، فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة، يعني هلا أحرقت نملة
واحدة، وهذا دليل على أنه إذا لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض الحيوان إلا بالنار فإن ذلك لا بأس به. وها هو الجراد يؤخذ ويشوى بالنار ويؤكل كما جاء ذلك عن السلف، ولا ريب أنه أن شيه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار. والذي لا يلحق بالنار أي لا يشوى بها هو يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل. فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار، أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار كما في شيء الجراد وغمسه بالماء الحار، وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا الحيوان. فالمحرم إنما هو التعذيب بالحيوان بالنار، تعذيب الحيوان بالنار، لا الوصول إلى الغاية منه أو التخلص منه عن طريق النار إذا كان لا يمكن التوصل إلا بها.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل عبد الرحمن عبادي، مصري الجنسية، مقيم في مدينة بريدة. يقول: أنا متزوج من بنت خالي، وتزوجتها باسم غير اسمها في عقد الزواج، فتزوجتها على اسم أختها المتوفاة، لأن زوجتي غير مكتوبة في سجل المواليد ولا نعرف سنها بالتحديد، فما حكم هذا العقد؟
لأن زوجتي، يعني هو تزوج الآن ولا زوجة قديمة؟
لا، نفس الزوجة التي تزوجها. يقول: سنها غير معروف وليست مسجلة في سجل المواليد، فلذلك استعار اسم أختها وعقد عليه.
هذا العمل عمل لا ينبغي لما فيه من الكذب، فإنه سمى هذه المرأة باسم لأختها فهو كاذب في ذلك. أما من جهة العقد فإنه صحيح، لأنه وقع على معينة معلومة بين الولي وبين الزوج والمعقود عليها. ولكننا ننصح إخواننا هؤلاء وغيرهم، ننصحهم ونحذرهم من الوصول إلى أغراضهم عن طريق الكذب والخداع، فإن ذلك من علامات المنافقين، فإن المنافقين هم الذين إذا حدثوا كذبوا وإذا عهدوا غدروا، نسأل الله السلامة. ونوصي الأخ المصري، نوصيه بأن يذهب إلى مأذون الأنكحة ويعدل الاسم باسم المرأة الحقيقي.
هذه عدة أسئلة بعث بها المستمع مرغني محمد أحمد، سوداني يعمل بالجمهورية العربية اليمنية. يقول: لي أب شيخ ضعيف وكفيف، وأم مسنة، وأخوات وزوجة، أصلي بهم في رمضان صلاتي المغرب والعشاء، ومن بعدها صلاة التراويح في ساحة الدار التي تجمعنا، لأني أعلم أنهم لن يؤدونها إذا تركتهم وذهبت للصلاة في المسجد والذي تقام فيه صلاة التراويح، فهل الأفضل أن أنجو بنفسي وأصلي مع الجماعة في المسجد، أم أن أم أفراد أسرتي الذين لا يتمكنون من وصول المسجد خاصة في ساعات الليل؟
نقول: أما صلاة الفريضة وهي صلاة العشاء فيجب عليك أن تصليها في المسجد، ولا يجوز لك ترك الجماعة من أجل مراعاة أهل البيت. وأما التراويح فإن كان هؤلاء يمكنهم الانتظار حتى تصلي التراويح في المسجد ثم ترجع فهو أولى، وإذا كان لا يمكنهم فإنهم إن كان يمكنهم أن يصلوها بأنفسهم فصلاتك في المسجد وهم يصلونها لأنفسهم أولى أيضا. وإذا لم يمكن هذا ولا هذا فإنه لا بأس، بل إنه من الأولى أن تذهب إلى أهلك وتصلي بهم صلاة التراويح بما في ذلك من المعونة على البر والتقوى. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم من نيتك، بل وإذا كان من نيتك أنك لولا هذا العذر لصليت مع المسلمين في المسجد، فإننا نرجو أن يكتب الله لك أجر من صلى في المسجد.
سؤاله الآخر يقول فيه: أعيش في ناحية من نواحي اليمن وسط جماعة يتبعون المذهب الزيدي كما يسمونه، ويزعمون بأن المصلي له الخيار في أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة من المغرب أو أن يستبدلها
بقوله بسم الله وبالله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وكذلك يفعل في الركعات الأخيرة من الظهر والعصر والعشاء. ولما كانت القراءة في كل هذه الركعات سرا فلا أعلم ما إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة أو يقرأ هذه الأدعية، كما أني وجدت حرجا في أن أسأله في كل حالة عما قرأه في سره، وقد علمت بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهل أبني على الظن بأنه قرأ بالفاتحة وأصلي خلفه حتى لا أحرم من أجر الجماعة، أو أصلي منفردا، أم أن صلاتي خلفه صحيحة سواء قرأ بفاتحة الكتاب أو لم يقرأ بها؟ نعم،
نقول إن صلاتك خلف هذا الرجل الذي لا تدري هل هو يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ، مع أنك تعلم أن من مذهبهم أنهم يرون أن آخر ركعة من الصلاة لا تجب فيها قراءة الفاتحة. أقول إن صلاتك خلف هؤلاء صحيحة، لأن الصلاة خلف من يخالفك في أمر من الفروع صحيحة، ولو كان يرتكب ما تراه خطأ، فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي لم تخالف نصا صريحا لا يحتمل التأويل. أما إن وجدت شخصا تعرف منه أنه يصلي يقرأ الفاتحة في كل ركعة، فإن الأولى أن تصلي معه ولا تصلي مع هذا الذي لا يقرأ الفاتحة في آخر ركعة. وأما ما ذهبوا إليه من أن آخر ركعة يجزء فيها التسبيح، فإنني لا أعلم له أصلا في السنة، والسنة تدل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته كيف يصلي قال له وافعل ذلك في صلاتك كلها، ومن بينها قراءة الفاتحة، فإن قراءة الفاتحة كما تجب في الركعة الأولى تجب فيما بعدها من الركعات إلى آخر الصلاة، بقوله صلى الله عليه وسلم وافعل ذلك في صلاتك كلها. وخلاصة الجواب أن صلاتك خلف من يخالفك في أمر من فروع الدين في صلاته لا بأس به، أي لا بأس بأن تصلي خلفه، لأن المسلمين ما زالوا على ذلك. نعم.
السؤال الآخر يقول: هل يجوز لي أن أقضي حاجتي من مال أخي المسلم دون علمه إذا كنت متيقنا من أنه سيكون راضيا تمام الرضا لو كان موجودا أو علم بذلك فيما بعد؟
الأولى أن تحترم مال إخوانك حتى ولو وثقت من أنهم راضون بما تتصرف به في أموالهم، لأن الأصل في مال المسلم الحرمة، ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن تتصرف في ماله وأنت عالم برضاه وواثق منه، مثل لو نزل بك ضيف وعند صديقك غنم تريد أن تأخذ منها شاة لتكرم بها الضيف وأنت واثق من رضا صاحبك، فإن هذا لا بأس به لدعاء الحاجة إليه. وأما مع عدم الحاجة فالأولى بك الكف عن مال أخيك، لأنه مهما كان ولو رضي بذلك فإنه قد يجد في نفسه حرجا مما صنعته.
جزاكم الله خير الجزاء. أهل الأخ السائل مرغني محمد أحمد، سوداني الجنسية، معار بالجمهورية العربية اليمنية لواء صعدة، وبقي له سؤالان في حلقتنا اليوم سوف نعرضهما على فضيلة شيخنا. السؤال الأول يقول: عملت معلما بمدرستين في السودان، فأسندت لي في كل مرة الشؤون المالية للمدرسة، وكان ذلك بتفويض من لجنة المدرسة المكونة من الآباء والمعلمين، وبرغم مراعاتي للأمانة وحرصي إلا أنني أحسست أني تسببت في إتلاف جزء من هذه الأموال دون قصد، فصار في ذمتي إلا أنني لا أعرف له قيمة محدودة، كما أن لجان المدرسة تبدلت عدة مرات وتلاميذ تلك الفترة انتقلوا إلى مراحل أخرى، فهل يجوز تقدير ذلك المبلغ وإعادته للمدرسة في شكل مكتبة مثلا تحاشيا للحرج وضمانا لعودته لأصحابه بطريق غير مباشر، أم ماذا ترون؟ أرشدوني أثابكم الله.
الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤال الأخ الذي ذكر أنه كان أمينا ماليا على مدرسة، وأنه تصرف تصرفا بغير قصد، وهو الآن يسأل عن طريق الخلاص منه. الحقيقة أن هذا السؤال مجمل، ولا ندري كيف هذا التصرف الذي تصرف، فنقول لا يخلو هذا التصرف من حالين: إحداهما أن يكون تصرفه لمصلحة نفسه، فهذا قد أخطأ خطأ عظيما، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعيد ما أتلفه على المدرسة في مصلحتها الآن حسب ما تبرع به المتبرعون سابقا، بمعنى إذا كانوا تبرعوا لمعاش الطلاب فليصرف معاش الطلاب، إذا كانوا تبرعوا للمصلحة العامة للمدرسة فيصرف المصلحة العامة للمدرسة، وهكذا. وعليه مع ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما الحالة الثانية، إذا كان هذا التصرف لمصلحة المدرسة ولكنه اجتهد ثم تبين له أنه أخطأ في اجتهاده، فإنه في هذه الحال لا ضمان عليه، لأنه غير متعد ولا مفرط، وإنما هو اجتهد وظن أن المصلحة في هذا العمل، ثم تبين له بعد ذلك أن المصلحة في عدمه، فهذا ليس عليه إثم وليس عليه ضمان، لأن الأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا إثم عليه ولا ضمان عليه. فنرجو من الأخ السائل أن يحقق في الموضوع، هل هذا التصرف الذي ذكر خاص لنفسه أو عام لمصلحة المدرسة؟
نعم، لو فرضنا أنه كما تفضلتم خاص بالحالة الأولى، بمعنى أنه يخص الأعيان من الطلبة وغيرهم، وكما يذكر بأنهم قد تفرقوا عن هذا البلد وربما بعضهم بعيد عنه، فهل يحق له أن يصرف هذا المال في مشروع يعود على المدرسة بالنفع؟
لا، هو من يصرفه لما يعود لمصلحة الطلاب، ما دام أنه صرف في الأول لمصلحة الطلاب كأرزاقهم ومعاشهم فليصرف في مصلحة الطلاب الحاضرين
الموجودين.
لأن المقصود هو جنس الطلاب وليس أعيانهم، حتى الذين تبرعوا فيما سبق ليسوا يقصدون أنهم
فلان بفلان،
إنما يقصدون مصلحة الطلاب في هذه المدرسة، فالمقصود الجنس.
بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول فيه: تطالب زوجتي بأن أقول لها باللفظ عفوت لك عن نصف أو ربع أو خمس ما أناله من ثواب بسبب ما تصدقت به من مالي في حضوري وغيابي من طعام وكساء ودراهم في حدود ما سمحت لها بالتصرف فيه برضا مني، فهل يصح أن ألفظ لها ذلك بالتحديد بالنصف أو الربع أو الخمس إلى آخره، أم أن الله وحده هو الكفيل بإعطاء كل ذي حق حقه، وإن كان ذلك التحديد يصح فأنا لا أمانع من إعفاء جزء لها، لأن رحمة الله وثوابه أوسع مما نتصور وما عنده لا ينفد. نعم،
الحقيقة أن آخر السؤال هو الجواب.
نعم،
بمعنى أن فضل الله واسع، والمرأة التي تتصرف حسب ما يقول زوجها بالمعروف وبقصد الثواب يكتب لها من الثواب كما يكتب لزوجها من غير أن ينقص من أجل زوجها شيئا، وعلى هذا ما حاجة إلى أن يتناصف الأجر، بل نقول إن الأجر لكل واحد منكما على وجه الكمال، وفضل الله واسع، والمعين على الشيء كفاعل الشيء.
هذه رسالة بعث بها المستمع عبد الحليم عبد الهادي محمد حسين من إدارة الاتصالات الإدارية بمنطقة جدة، يقول: أهدى إلي أحد الإخوان قصاصة تحمل وصية تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للإمام علي رضي الله عنه، ما نصه:
يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء، وهي قراءة القرآن كله، التصدق ب4000 درهم، زيارة الكعبة، حفظ مكانك بالجنة، إرضاء الخصوم. قال علي: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة 4 مرات فقد تصدقت ب4000 درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات فقد زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 10 مرات حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، 10 مرات فقد أرضيت الخصوم. السؤال هو: ما مدى صحة هذه الأقوال؟ والذي أعلمه هو أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل 3 القرآن، فما هو رأيكم في هذا؟
هذا الحديث الذي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه الوصايا كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إلا إذا ذكره ليبين أنه موضوع ويحذر الناس منه فهذا مأجور عليه. ومهم أن هذا الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهنا نقطة عبر بها السائل، وهو قوله الإمام علي بن أبي طالب، ولا ريب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إمام من الأئمة كغيره من الخلفاء الراشدين، فأبو بكر رضي الله عنه إمام، وعمر إمام، وعثمان إمام، وعلي إمام، لأنه من الخلفاء الراشدين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا الوصف ينطبق على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فليست الإمامة خاصة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل هي وصف لكل من يقتدى به. ولهذا يقال للإمام الصلاة إمام الجماعة في الصلاة إنه إمام، ويقال لمن يتولى أمور المسلمين إنه إمام، لأنه محل قدوة يقتدى به. وإن بعض الناس قد يقصد من كلمة إمام أنه معصوم من الخطأ، وهذا خطأ منهم، وذلك أنه ليس أحد من الخلق معصوما إلا من عصمه الله عز وجل، والأولياء كغيرهم يخطئون ويتوبون إلى الله عز وجل من خطئهم، فإن كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل صبار صالح أحمد من العراق، محافظة صلاح الدين، يقول: ما هو الدعاء الذي يستحب ذكره عند النوم، وما هي فائدته؟
الدعاء الذي يستحب عند النوم منه قراءة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. ومنه قراءة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ومنه باسمك اللهم أحيا وأموت، اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ومنها أن يسبح الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 33 أو 34، نسيت. وعلى كل حال فهناك أيضا أذكار معروفة، وننصح الأخ أن يرجع إلى الكلم الطيب وتصحيحه والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتصحيحه للشيخ ناصر الدين الألباني، وكذلك إلى كتاب أذكار للنووي وإلى الوابل الصيب لابن القيم، والكتب في هذا معروفة فليرجع إليها. ولكن ينبغي أن يعتمد على ما كتبه الأئمة الموثوقون، العلماء الموثوقون، لأن الأذكار كثر بين أيدي الناس تداول كتب فيها. هذه الكتب التي يتداولها الناس منها ما هو كذب موضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الحذر منه. والمهم أنني أنصح هذا الأخ السائل وغيره أن لا يتورطوا فيما كتب من الأذكار، فإنه كتب فيها أشياء لا حقيقة لها، بل أشياء موضوعة مكتوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعتمدوا في ذلك على ما كتبه العلماء الموثوقون في علمهم ودينهم.
ما هي الفائدة التي، أو هل هناك فوائد مصرح بها في بعض الأحاديث؟
نعم. من الفوائد أن هذا ذكر الله عز وجل، وأن الإنسان إذا نام على ذكر الله كان ذلك أطيب لنومه وأهدأ وأبعد أن يرى في منامه ما يكره مما يعرضه الشيطان عليه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ومنها أن التسبيح والتحميد والتكبير سبب لنشاط الإنسان وقوته والسيطرة على عمله. ولهذا لما سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما فقال ألا أدلكما على خير من ذلك، ثم أمرهما بأن يسبح ويحمد ويكبر 33.
سؤاله الآخر يقول فيه: ما حكم استعمال الكحل في العيون بالنسبة للرجال بدون حاجة إليه؟
الاكتحال نوعان، أحدهما اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس به، بل إنه مما ينبغي فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه، ولا سيما إذا كان بالأثمد الأصلي. ومنها ما يقصد به الجمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها. وأما للرجال فأنا الآن لا أدري ما حكمه.
هذا سؤال من المستمع أبو أحمد من الدمام، يقول فيه: رجل يعمل عند آخر ولكن صاحب العمل أنكر عمل هذا العامل بقصد حرمانه من أجرته. يقول رجل يعمل عند شخص آخر ولكن صاحب العمل أنكر عمل هذا العامل بقصد حرمانه من أجرته، فتقدم العامل بشكوى إلى الجهة المسؤولة فطلبوا منه إحضار شهود على عمله، ولكن الأشخاص الذين يعرفون عمله هم إما جيران له أو عمال عنده، والجميع يجاملون صاحب العمل فرفضوا الإدلاء بشهاداتهم، فما الحكم في صاحب العمل الذي يريد حرمان هذا العامل من أجرة تعبه، وما الحكم في هؤلاء الأشخاص الذين كتموا شهادة الحق؟
أما الذين كتموا شهادة الحق، سواء في هذا السؤال الذي سأل عنه مقدمه أو في غيره، كل من كتم شهادة يعلم بها فإن الله يقول في حقه: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وإثم القلب والعياذ بالله مؤد إلى انحراف البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما بالنسبة لصاحب العمل الذي أنكر الأجير حقه، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فهذا الذي جحده سيكون الله تعالى خصمه يوم القيامة، ومن كان الله خصمه فإنه مخصوم مغلوب، فأنا أنصح صاحب العمل إن كان ما يقوله العامل صدقا أنصحه بأن يتقي الله تعالى في هذا العامل وأن يؤديه حقه قبل أن يأخذه يوم القيامة من حسناته.
جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة، وقد تفضل بالإجابة على أسئلة الإخوة. مرغني محمد أحمد، سوداني الجنسية، مقيم بالجمهورية العربية اليمنية، لواء صعدة. والأخ عبد الحليم عبد الهادي محمد حسين من إدارة الاتصالات الإدارية بمنطقة جدة، والأخ صبار صالح أحمد من العراق محافظة صلاح الدين. وأخيرا على سؤال الأخ